بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. قال: رواه أحمد. قال: وعن عبد الرحمن الخطمي وعن عبد الرحمن الخطمي قال: قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. الحديث رواه أحمد. لما كان المصنف رحمه الله ساق الأحاديث المتعلقة بالسبق وما يظهر فيه من كونه من اللهو، لذلك وما يظهر فيه من كونه من اللهو لذلك أتبعه بذكر الأحاديث التي تتناول حكم اللهو ببعض ما اتخذه الناس وسائل للعب أو وسائل للسبق والقمار. وغالبا ما يتخذ الناس هذه الأمور وسائل للقمار والميسر، يلعبون بها يقصدون بذلك التكسب غير المشروع. وقد ظهر هذا النوع من اللعب في أزمان الجاهلية، حيث كانوا يلعبون بالنرد ويقامرون به، وقد مر بنا في درس البارحة أن أهل الجاهلية كانوا يستخدمون كثير من أمور اللهو في القمار. وضابط القمار أن كل لاعب ينبني على منفعة مادية في الكسب أو في الخسارة فيعتبر من القمار. كل لاعب أو سباق يقوم على الربح والخسارة بين اللاعبين أو المتسابقين يعد قمارا وميسرا. ولهذا الشرع منع السبق في الخيل وفي الجري وفي رمي السهام إذا بنى على القمار، بمعنى أن يدفع كل واحد من المتسابقين مالا يحوزه السابق ويخسره المسبوق يكون قمارا. وأباح هذه المنافسات وذلك اللعب والمسابقات إذا لم تقم على القمار، بأن يدفع السلطان والإمام السبق أو السبق يعني الجائزة، بحيث لا يدفع أحد من اللاعبين شيئا، فعندئذ تكون مباحة. وكذلك لو دفع السبق بعض المتسابقين وأدخلوا معهم من لا يأمنون سبقه فعندئذ يباح السبق. وهذا الذي يدخل ولا يدفع شيئا بين المتسابقين يسمى بالمحلل، فإن كان السبق قائما على المحلل فلا بأس. وهذه القاعدة تجري في كل سبق ومنافسات، حتى وإن كانت مثلا في الحفظ كحفظ القرآن، لو أن بعض الحفظة تنافسوا في الحفظ على أن يدفع كل واحد جزءا من المال يحوزه من فاز يعد قمارا. وهكذا لو كان في العلم ولو كان في أي أمر مشروع، ما دام يقوم على الربح والخسارة فيعد ميسرا. فإذا انضاف إليه ألعاب لا فائدة منها كما هو شائع بين الناس كلاعب الورق بكل صوره، أو لاعب النرد بكل صوره، أو لاعب غير ذلك مما يستخدمه الناس وسائل للتسلية ما دامت تقوم على المقامرة فهي محرمة. نعم، يسأل ما معنى النرد. النرد نوع من اللعب عبارة عن مكعبات عليها أرقام، في كل وجه منها رقم يلعبون به، وغالبا ما يجمعون بين مكعبين ويرمي بهما، فإن تطابقتا كانت محل كسب، وإن اختلفتا كانت على غير ذلك. هذا أحد أساليب اللعب، والذي يسمى في هذه الأزمان بزهرة الطاولة، هي نوع من أنواع النرد. وكذلك ما يعرف في هذه الأزمان بلعبة الضومنة، هي ضرب من ضروب النرد، لأنها تقوم على لعب ومخفي وحظ في اللعب. ويمكن أن يضاف إليها لعب الورق بصوره المختلفة يلحق النرد، لأنه يتطابق ويتشابه في أسلوب اللعب والغرض من اللعب، وإن اختلفت الأشكال وإن اختلفت الكيفيات. فالقمار محرم، واللعب بالنرد حرم، لأنه في غالب الأحيان يكون قمارا، يجري فيه القمار. وألحق كثير من أهل العلم الشطرنج بهذه الألعاب، وإن ذهب بعضهم إلى إباحتها إذا خلت من القمار، أو قال بكراهيتها إذا خلت من القمار، لكنهم مجمعون على أنه متى لازمها القمار كانت محرمة، كانت محرمة، لأن الوسيلة لا تبرر الغاية، بل الوسيلة لها حكم الغاية. وما في معنى ذلك، يعني وما يقاس على القمار والنرد من الألعاب التي تكتشف وتظهر. فمثلا في هذه الأيام وجدت ألعاب تجري على الأجهزة الإلكترونية، على الأجهزة الإلكترونية على هيئة مسابقات وعلى هيئة أرصدة، ونرى بعض أجهزة التسلية يجريها الناس على سبيل المسابقات، وتقوم على القمار. ومما شاع بين الناس ما يسمى بالمسابقات الصحفية، المسابقات الصحفية سواء كانت المسابقات الثقافية او التاريخية او العلمية او اي وصف من هذه الاوصاف. ما يرى في هذه الايام ان بعض الصحف تجري المسابقات وتحدد جوائز كبرى تبلغ 1,000,000 ريال، اقل من 1,000,000، اكثر من 1,000,000 يحوزها المتسابقون. لكن ينبه اهل العلم الى نقطة خطيرة في هذه المسابقات، حيث تلحقها بالقمار. تلك هي ما يسمونه بالكوبون. الكوبون عبارة عن قصاصة، جزء قصاصة في الصحيفة التي تجري المسابقة. شرط دخول المتسابق في هذه المسابقة أن يقدم هذه الكوبونات، أن يقدم هذه الكوبونات مع الإجابة. هذا يعد ضربا من القمار. لماذا؟ لأنه شرط، والإنسان لا يحصل على الكوبون إلا مقابل نقد، لأنه لا بد أن يشتري الصحيفة، لا بد أن يشتري الصحيفة، وشراء الصحيفة بمبلغ. بل إن بعض المسابقات تجعل لهذه الكوبونات قيمة زائدة على قيمة الصحيفة. فإذا اشترك في هذه المسابقة 1,000 من الناس، وكان عدد الأسئلة 100 سؤال، معنى ذلك أن من سيساهم سيدخل في هذه المسابقة سيدفع 200 ريال، وهي قيمة الصحيفة. المؤسسة الصحفية لا تعنى بقيمة الصحيفة بقدر ما تعنى بقيمة الكوبون. ف100 ريال يشترك 1,000 من الناس في 200 ب200,000، غطت جزءا كبيرا، بل ربما غطت قيمة المسابقة. اذا المسابقة قائمة على القمار، قائمة على المقامرة. وهكذا ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان بما يسمى باليانصيب. اليانصيب اوراق تتولى جهة من الجهات طبعها، وتباع باثمان زهيدة. هم يطبعون في كل يوم 100,000، ويبيعون اليانصيب بسعر رمزي بريال، 100,000 ريال يوميا قيمة هذه البطاقات، ويحددون زمنا، وأحيانا يحددون يوما، يقولون في كل يوم في فائزين 1,000 ريال للفائز الأول، 500 ريال للفائز الثاني، 100 ريال للفائز الثالث، أو 10 جوائز قيمة كل جائزة 100 ريال. فتلاحظ أن مجموع ما يصرفونه نحو من 2,500 ريال، وهم يكسبون 100,000 ريال. ولا يدخل في هذه المسابقة إلا من اشترى بطاقة، وهكذا يأخذون أموال الناس بواسطة القمار الذي يدعون أنه مسابقة. وبعض الناس يوهم الناس ويستحل هذه الأموال بدعوى أن ما تكتسبه هذه المسابقات سيصرف على وجوه البر، على وجوه الخير، جمعيات خيرية للمستشفيات، للمعوقين، للمكفوفين، وهو مال باطل، مال خبيث، لأنه قمار. فلا يجوز للإنسان أن يشتغل أو أن يشترك أو أن يتعامل بهذه المعاملات، لأنها قمار، والله تعالى حرم القمار، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والقمار هو الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهكذا. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لذلك لما كان الميسر له مسالب كثيرة، منها أكل أموال الناس بالباطل، ومنها إثارة الشحناء بين المتسابقين، وإثارة البغضاء بين المتسابقين، بحيث نسمع في بعض البلدان أن الذين يلعبون القمار إذا حس الإنسان بفقد أمواله وبخسارة تجارته خرج عن وعيه، وربما قتل من أخذ تلك الأموال، وربما دبر لإهلاكه والقضاء عليه ومحاولة استرجاع ماله بالقوة. ولهذا نجد الصراعات التي تقع بينهم، والعصابات التي تنشأ بينهم، وإن كان القائمون على هذه المسابقات والمنافسات والألعاب القمارية يحاولون الاحتياط، فيقيمون ما يسمونه بالنوادي، نوادي القمار، ونوادي القمار ينشئونها على أكمل وأجمل هيئات من حيث المكان ومن حيث توفير وسائل الراحة والرفاهية في ذلك المكان، وعدم السماح لمن يحمل سلاحا بالدخول، يجردونه من السلاح إذا أراد اللعبة، ولا يدخلون في هذه النوادي آلات حادة قد يستخدمها لاعب القمار في الانتقام، ومع ذلك يقع من الشرور الشيء الكثير، فقد يستخدمون المخدرات للإهلاك، وقد يستخدمون السموم للإهلاك، لأن هؤلاء يحسون بأنهم إن فقدوا المال وخسروا المال فقدوا كل شيء، فيتوجد الانتحارات ويوجد القتل ونحو ذلك. ومن الغريب أن بعض البلدان التي ينتشر فيها الإسلام وتوجد فيها حكومات تنتسب إلى الإسلام تسمح بلعب القمار وتعده نوعا من أنواع السياحة، تحرمه على أفراد شعبها وتبيحه لغيرهم على اعتبار أنه دخل ومصدر من مصادر الدخل ونوع من أنواع السياحة، ولا شك إن هذا يعني من الأمور المخالفة للشرع، لأن الإذن بلعب القمار إنما هو معصية لله جل وعلا كما سمعنا في هذه الأحاديث. نعم. ليس حيلة وإنما هو مجاهرة بالمعصية، ما هو حيلة، والحيل في هذا الباب لا تجوز لأنها مخالفة مصادمة للنصوص الشرعية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، يعني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في سائر الأحاديث، فقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه قال: وأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالابن ولا بالأب ولا بالعين، كل ذلك لا يجوز، والحلف لا يكون من المخلوق إلا بالله، المخلوقون لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله، ولا يجوز لهم أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحلفون بالله فقط، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن أراد أن يحلف فليحلف بالله. ولهذا لو جاء على لسانه على سبيل الخطأ والنسيان وحلف بغير الله فليتوب إلى الله تعالى، وإظهار التوبة يكون بقول لا إله إلا الله، فإنه إذا ما نطق الإنسان بالشهادتين وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون بهذا كفر عما وقع منه من خطأ. هذا إذا كان القول خطأ. أما من يتعمد ويحلف بغير الله مع علمه بأن الحلف بغير الله يخرج من الملة، أو الحلف بغير الله كفر، فإنه يخرجه من الملة. وإن كان أهل العلم يذهبون إلى أن الحلف بغير الله هو شرك أصغر لا يخرج من الملة إذا لم يكن مقصودا. أما متى قصد الإنسان الحلف به مضاهاة لله جل وعلا ومساواة غير الله بالله فيكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. لكن لو كان الحلف على ما يجري على ألسنة الناس على سبيل التعظيم، وإن كانوا لا يساوونه بالله، فيعتبر كفر أصغر. والكفر الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة، يعني لا يعد صاحبه مرتدا يقام عليه حد الردة بأن نستتيبه أو نقتله، وإنما نكتفي منه بالتوبة بأن يقول لا إله إلا الله، لكن هذا الذنب عظيم وهو أعظم من الكبيرة. الحلف بغير الله كفر أصغر، والكفر الأصغر أعظم من الكبيرة، أعظم من الكبيرة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتجنبه، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله. قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فأي يمين يحلف بها بغير الله هي مثل الحلف باللات والعزى. فبعض الناس يحلفون بالأولياء، أو يحلفون بالسلاطين، أو يحلفون بآبائهم، أو يحلفون بالنعمة وما إلى ذلك، فكل هذا من الحلف بغير الله. نعم. مر بنا أن من خرج عن الملة، من كفر بالله وخرج عن الملة، فهذا يسلب منه كل ما يتعلق بالإسلام. فإذا كان متزوج امرأة مسلمة، هذه المرأة ما كما مر بنا أنها تمتنع منه، ويعلق حكم زواجه بها. فإن تاب وعاد رجعت إليه امرأته، وإن لم يتوب وأصر تخرج تطلق عليه امرأته. وهذا الأمر إنما يحتاج إلى حكم وقضاء. قال: فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، أي تعال ليلعب القمار بأي صورة من صوره، قال فليتصدق، يعني عن هذا الفعل لأنه محرم. فإن أي منافسة تجري بين اثنين على سبيل اللهو أو التسلية أو اللعب أو المسابقة، إذا كانت قائمة على مال، على ربح وخسارة، فتكون قمارا. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، الحديث متفق عليه. قال وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أي لعبه مثل من ينجس يده بدم الخنزير ولحمه. وقد مر بنا أن أهل العلم حكموا على دم الخنزير ولحمه بأنه نجس، أي كأنه قارف النجاسة، ومن تلطخ بالنجاسة وأراد أن يصلي لا تقبل صلاته. وقلنا إن هذا النوع من اللعب إذا كان يعني بقمار، اللعب بالنردشير، وسيمر في كلام الشارح أن أهل العلم لهم في هذا آراء، وأنهم منهم من تردد في قبول بعض الروايات أو حملها على صور معينة، قالوا لأن بعض الألعاب ما عرفت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلاعب الشطرنج، وإنما عرف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذه الألعاب إنما جاءت بعد الفتوحات، وإنما كانت معروفة في بعض الأوساط ولم تكن معروفة في المجتمع، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام مسلم، وإنما سمي هذا النوع من اللعب بالنرد، وهو من الألعاب التي جاءت من غير المجتمع العربي، لأن الشير هذا أو النردشير إما أن يكون هو الذي صمم هذه الألعاب، أو أن كلمة شير يقولون بمعنى الحلو فنسبوا اللعب إلى الحلو، ومعناه اللعب الحلو، وإنما سمي بذلك لأن الذي يتكسب منه يحس بحلاوته، لذلك سماه باللعب الحلو. قال وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، يعني ويحتاج إلى تطهير، فيحتاج إلى توبة، كما يحتاج إلى من مس الدم ولحم الخنزير إلى أن يغسل يده ويطهرها. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال الحديث رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث هل هو محمول على إطلاقه أو أنه مقيد بما إذا كان اللعب على قمار؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، وظاهر كلام المؤلف أن الحديث محمول على إطلاقه، أي أن اللعب بهذه الألعاب محكوم بحرمته ما دام فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لعب بالكعاب، والمراد بالكعاب هي النرد، فقد عصى الله ورسوله. والحديث رواه الإمام أحمد. قال وانا عبد الرحمن الخطمي قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضا بالقيح ودم الخنزير، اي الذي يلامس النجاسة، فمن يلامس النجاسة او يتوضا بالشيء النجس صلاته باطلة، ثم يقوم فيصلي لأنه وقع في معصية. وهذا أيضا محمول على رأي من يرى بالتحريم، على رأي من يرى أن التحريم إنما هو إذا كان اللعب قمارا وميسرا. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث فقال حديث أبو موسى الأول، ولم يتكلم على حديث أبي هريرة وحديث بريدة لأنهما في الصحيح، أما الأول فمتفق عليه أخرجه الشيخان أحمد، وأما الثاني فرواه مسلم، وإنما تكلم على حديث أبي موسى الأول والثاني وحديث عبد الرحمن الخطمي. قال حديث أبي موسى الأول رجاله ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي. وحديث أبي موسى الثاني قال في مجمع الزوائد، يعني لأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال رواه الطبراني وفي إسناده علي بن زيد يعني ابن جدعان، قال وهو متروك، أي وحديثه على ذلك ضعيف. وإن كان حديث أبي موسى الأول يشهد لهذا الحديث، لكن لما كان الراوي متروكا، والمتروك عند أهل العلم هو المتهم بالكذب في حديث الناس، لم يؤثر أو تؤثر الرواية الثانية في هذا الحديث، وكأن هذه الرواية لا تستفيد قوة من الرواية الأولى، لأن التجريح الذي جاء في سند هذه الرواية حيث إن الراوي محكوم عليه بأنه متروك الحديث، فلم تتقوى روايته وإن وافقت الرواية الأولى. وهذا هو الفرق بين الطعن في ضبط الراوي وبين الطعن في عدالة الراوي. وهنا الطعن وجه لعدالة الراوي، فلما كان الطعن موجها لعدالة الراوي لم يتأثر الخبر بالمتابعة، لم يتأثر الخبر بالمتابعة. قال وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد، يعني في سنده رواه هكذا، قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره، يعني عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأورده الحافظ يعني ابن حجر في كتابه التلخيص كتاب الشهادات، وسكت عنه مما يشعر بأنه يصلح للاحتجاج. وقال في مجمع الزوائد فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، يعني هو مجهول عند الإمام الهيثمي. قال: وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا ما يتعلق بصناعة الأحاديث، وأما ما يتعلق بفقهه فبدأ الكلام بقوله: فليقل لا إله إلا الله، يعني من حلف بغير الله. قال: في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة، دليل على أنه قد كفر بذلك. وقلنا إن الكفر هنا محمول على الكفر الأصغر، إلا إذا عزم وقصد مساواة المحلوف بالله جل وعلا ومضاهاة الله تعالى بهذا الذي يحلف عنه يحلف به، فعندئذ يكون كفرا أكبر. قال: وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله: فليقل لا إله إلا الله، في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة، دليل على أنه قد كفر بذلك. قال: وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. قوله: فليتصدق، يعني ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق، قال فيه دليل على المنع من المقامرة، لأن الصدقة المامور بها كفارة عن الذنب، أي فهي دليل على أن لعب القمار إثم. قال في القاموس: وقامر هو مقامرة وقمارا، فقمره كنصره، وتقمره أي راهنه فغلبه، وهو التقامر يعني المصدر، قامر وتقامر. انتهى هذا الكلام من القاموس، يعني في صرف هذه الكلمة. فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر، يعني الذي جاء ذكره في كتاب الله. ونحوه مما كانت تفعله العرب. ومع الأسف الشديد أن القمار أخذ أساليب وطرق كثيرة، حتى إنه أصبح يعني وسيلة من الوسائل وأسلوب من الأساليب التي يعيش الناس أو يعيش كثير من الناس عليها. وهو المراد بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثم أراد أن يضبطه فقال: وكل ما لا يخلو للاعب أو ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر. فهو ميسر، كل لعب يقوم على الغنم والغرم فهو ميسر. وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه. مما يعني يعتبر من صور الميسر، وربما كثير من الناس لا يتنبهون له ويقعون فيه، يتسابق الاثنان على امر ويقول الواحد منهم في لعبه او في مسابقته او منافسته الفائز منا يطعم الاخر او الفائز او غير الفائز هو الذي يدفع تكاليف اللعب، يعني يذهب البعض الى مطعم من المطاعم او مشرب من المشارب ويتنافسون على شيء ثم يتفقان على ان المغلوب هو الذي يدفع قيمة الطعام او قيمة الشراب ويظنون ان هذا ليس من الميسر بل هو ضرب من ضروب الميسر. قال وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم او غرم فهو ميسر. وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه، قال الله تعالى إنما الخمر والميسر الآية، وقد صرحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ثم قال قوله من لعب بالنردشير، قال النووي النردشير هو النرد عجمي معرب، يعني الكلمة أخذت من أصل عجمي لأن غير العرب كانوا سموها بذلك واستخدمها العرب كما هي وأخضعوها لقواعدهم فصارت معربة. وشير معناه حلون، وهذه الكلمة ايضا تستخدم في لغة العرب بمعنى الحلو، وكذا في النهاية اي وهذا الكلام ايضا قاله ابن الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث. وقيل هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها، وهي التي تسمى عندهم بالزهرة او بما تعرف او يعرف بقطع الضومنة لانها تعد على ذلك. وقيل إنما سمي بذلك لأن سمي بذلك الاسم لأن واضعه أردشير ابن بابك من ملوك الفرس هو الذي صمم هذه اللعبة. قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي رحمه الله والجمهور، يعني جمهور أهل العلم في تحريم اللعب بالنرد. وقال ابو اسحاق المروزي يعني من علماء الشافعية يكره ولا يحرم، يعني هو لا يبلغ درجة التحريم وانما هو مكروه. والفرق بين المحرم والمكروه عند الفقهاء ان المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، تأثيره من جانبين يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وأما المكروه فتأثيره من جانب واحد وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو الذي يسمى يعني منهي عنه نهي تنزيه لا نهي تحريم. قيل وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أو عند اقترانات أوضاعه، ليدل بذلك على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل. يعني بعض أهل العلم حرم لعب النرد، قالوا لأن هذا اللعب من صممه جعله بمثابة كشف القدر وبمثابة الاطلاع على الغيب، اذا فهو ضرب من ضروب السحر وضرب من ضروب الكهانة، لذلك كان محرما. وعلى ذلك اذا يكون النرد المقصود في هذا الحديث غير النرد الشائع في هذه الأزمان، لأن النرد الشائع في هذه الأزمان إنما هو يقوم على الحظ، وإنما هو عبارة عن لعب وليس المراد به كشف مستقبل وليس المراد به الاطلاع على ما يوافق او يخالف القدر. ولعل هذه العبارة التي سميت بالنردشير هي اقرب لما يعرف في هذه الأزمان بلعب الشطرنج، وإن كان بعض أهل العلم يدعي أن في الشطرنج تفكير وتدبير وتخطيط، فهو نوع من أنواع الرياضات التي يفيد العقل منها، ولذلك يتسمعون فيه، وهو أيضا بهذا المعنى لا يتفق مع ما أشار إليه الإمام الشوكاني في تفسيره وفي العلة التي من أجلها حرم النردشير. قال وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه أو تحدث عند اقترانات أوضاعه، ليدل بذلك على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل، ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به، والتمثيل بقوله، ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له، يعني أنه ينبني على اللعب بالنردشير ينبني عليه ما يقع من تطير ومن فعل. الذين يلعبون بهذا النوع يعني يترتب على لعبهم والنظر الى هذه الاحوال والهيئات اما ان يتفاعل واما ان يتطير، فعندئذ ينتقل الامر من كونه مجرد عبث ولعب الى اعتقادات والى تطلعات وتصورات قد توافق القدر وقد تخالفه، وربما اعترض على القدر بما تهيأ له، فتخرج المسألة عن كونها لعب إلى كونها معتقد، لهذا حرمت. قال نعم. قال والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير إلى آخره، قال فيه إشارة إلى التحريم، لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات. وقوله يعني في الرواية الثانية فقد عصى الله ورسوله، فيه تصريح بما يفيد التحريم. وقوله من لعب بالكعاب، قال هي فصوص النرد، وقد كرهها عامة الصحابة رضوان الله عليهم، وروي أنه رخص فيها ابن مغفل يعني عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه، وابن المسيب يعني سعيد على غير قمار يعني لمجرد اللاعب. وهذا القول صدره بقوله وقيل، مما يدل على أنه قول مضاعف. قال واختلف في الشطرنج. قال النووي مذهبنا انه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. والمراد بقوله مذهبنا يعني انه مذهب الامام الشافعي، لان الامام النووي ينتسب الى هذا المذهب. قال وهو مروي عن جماعة من التابعين يعني في الكراهة. وقال مالك وأحمد هو حرام. قال مالك هو شر من النرد وألهى يعني أكثر لهوا. وروى ابن كثير في إرشاده يعني في كتاب الإرشاد أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وضعه رجل هندي يقال له صصة أو صصة. قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، والمراد به جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، عن أبيه محمد الذي يلقب بالباقر. أن علي رضي الله عنه قال في الشطرنج هو من الميسر. قال ابن كثير وهو منقطع جيد يعني، وهذا الكلام وهذا الأثر منقطع، ومعنى منقطع لأن محمد الباقر لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه، حيث قتل علي رضي الله عنه قبل ولادة محمد الباقر. قال وهو منقطع جيد. وروي عن عباس هكذا عندكم ولا عن ابن عباس؟ وروي عن ابن عباس وابن عمر وابي موسى الاشعري وابي سعيد يعني الخدري وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم كرهوا ذلك، يعني أنهم كرهوا اللعب بشطرنج. وهنا ينبغي أن نعرف أن الكراهة التي تنسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم لعلها هي بمعنى التحريم، بمعنى التحريم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شر من النرد كما قال مالك، وهذا يقوي أن ابن عمر يراه محرما. لكن كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا تحريم شيء لم يرد فيه نص يستخدمون لفظة الكراهة، لأن التحريم لا بد أن يرد فيه دليل. قال: وحكى في أضواء النهار، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.